Quella sarà mia.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في الفرق بين الإجماع والتواتر، وقد ذكر المصنف كما قلنا نقاط خمس أو فروقات خمسة بينهما. تقدم الكلام في الفروقات الأربعة الأولى، وبقي الكلام في الفرق الأخير. حاصل ما ذكره في هذا الفرق أنه أنه في باب الإجماع منشأ الخطأ في الأعم الأغلب يكون نكتة واحدة مشتركة، وأما في باب التواتر فمنشأ الخطأ نكات أو نكات متعددة. هذه النقطة كما هو واضح أو هذا الفرق شبيه بالفرق الثاني الذي تقدم، الذي ذكرنا هناك أنه في باب الإجماع مركز الخطأ يكون متعددا بخلاف مركز الخطأ في التواتر فإنه يكون واحداً أو متقارباً. إذن هناك تشابه لا بد لنا من رفعه بين هاتين النقطتين حتى يتضح الفرق بينهم. هناك في النقطة الثانية في الفرق الثاني ذكر أن مركز الخطأ في الإجماع متعدد، هنا يذكر أن منشأ الخطأ في الإجماع واحد. في باب التواتر يذكر هناك أن مركز الخطأ في التواتر متعدد، هنا يذكر
واحد أو متقارب
في التواتر. في باب الإجماع يذكر أن منشأ الخطأ متباعد متعدد. أكثر من هذا على مستوى الكبرى أيضا، هناك قال كلما كان مركز الخطأ واحدا أو متقاربا كلما وصلنا إلى اليقين بصورة أسرع. هنا يقول كلما كان منشأ الخطأ متعددا كلما وصلنا إلى اليقين أسرع. فلا بد لنا من رفع هذا التشابه بينهما حتى تتضح جلية الحال فيهما. المصنف في هاتين النقطتين في الفرق الثاني وفي الفرق الخامس ذكر مصطلحين. المصطلح الأول مصطلح مركز الخطأ، والمصطلح الثاني مصطلح منشأ الخطأ. طبعا لا يوجد اصطلاح عام في علم الأصول لهاتين المفردتين كما هو واضح، يعني مش إطلاق عام، هذا مش إطلاق شائع في الكلمة، وإنما لابد لنا أن نستظهر مراد المصنف منهما.
المصنف كذا مرة يحط المصطلحات،
هل مصطلحات المصنف أول شيء يعني مثلا هو يبني عليها مثلا في كتبه الأخرى،
يعني
كالأسس المنطقية كفلسفتنا هو بيعتمدها، يعني لا يعتمدها فقط في هذا الكتاب، يعتمدها في تلك الكتب. السيد شهيد كأنه يعني بباله كان أنه أن يبني موسوعة علمية متكاملة، والله العالم، أن تكون في ترابط بين كل الحلقات التي يكتبها يعني في الأصول وفي غير الأصول، والله العالم. لأنه هون مثلا يحيل على الأسس المنطقية للاستقراء، أنه هونيك نقح هونيك مثلا كيفية استفادة حساب الاحتمال وهكذا. على كل حال بس يعني نحن ندرس الكتاب، لابد لنا أن نعرف مراده، لكنه ليس إطلاقا عاما شائعا. وهذا يعني له نظائر في كلمات الأصولي، يعني مرات بيطلق واحد مثلا مثل التواتر الإجمالي مثلا في الكفاية، قالوا مراد صاحب الكفاية منه كذا، لكنه ليس اصطلاحا شائعا. هذا له نظائر على كل حال.
أي
طبعا. مراد السيد الشهيد بحسب الظاهر من مصطلح مركز الخطأ، بحسب المقارنة بين النقطتين الثانية والخامسة والأمثلة التي ذكرها، مراده من مركز الخطأ مصب الخطأ، متعلق الخطأ، ما أخطأ به المخبر. مثلا كنا نقول هكذا، نقول هذه فتوى، الفتوى لا تنتج إلا عن قياس استنباط، قياس الاستنباط له مقدمات، فهو أين أخطأ؟ إما أخطأ في الصغرى أو أخطأ في الكبرى مثلا، فمركز خطائه هو إما الصغرى وإما الكبرى. إذن هو في أثناء استنتاجه قبل الوصول إلى عملية إلى الخبر الحدسي إلى الفتوى إلى النتيجة النهائية، أخطأ في الاعتماد على بعض المقدمات. مصنف مثل كالاعتماد على رواية مرسلة، أو كالاعتماد على رواية ضعيفة السند، أو كالاعتماد على رواية تامة السند لكنها غير تامة الدلالة، أو كالاعتماد على أصالة الاحتياط في مورد لا تجري فيه أصالة الاحتياط. فخطأه نفس الاعتماد على أصالة الاحتياط، نفس الوثوق بخبر ضعيف السند، نفس الوثوق بخبر ضعيف الدلالة، هذا هو خطأه. أين أخطأ؟ لو قلت أين أخطأ هذا الفقيه، فإنما تجيب بأنه أخطأ في الاعتماد على أصالة الاحتياط وإجرائها، وهي
هذا
مركز الخطأ. إذن المراد من مركز الخطأ متعلق الخطأ، ما أخطأ به، الشيء الذي به أخطأ. أما المراد من منشأ الخطأ في كلام المصنف والله العالم، فهو ما أدى إلى خطأه. السبب الذي قاده إلى الوقوع في الخطأ، كأن نفترض مثلا، هلا هون خليني بس بين الذي ذكره بعضها. قالوا هكذا، قالوا المراد من منشأ الخطأ السبب التكويني الذي يدفع الإنسان إلى أن يخطئ، الذي يؤدي بالإنسان إلى أن يخطئ. مثلا كقصور ذهنية، لنفترض مثلا الآن، وإن كان هذا لا يحصل عادة، أنه في بلغ هذا الفقيه مرحلة أرذل العمر فأصيب بالخرف مثلا، ها مثلا، فأفتى على ما هو يعني انطلق لسانه، لقلقة كانت، ليست يعني فتوى واقعية حقيقية، لكن باعتبار أنه متعود على هذه الأساليب مثلا، ها فأفتى ووصل إلى نتيجة خاطئة في الفتوى. هنا سبب خطئه ما هو؟ هذا المرض، هذه الحالة الذهنية التي أصابته، أو لا مثلا ذهل عن ذلك، أو لم يكن منتبها، أو كان غافلا. هذه هي عادة أسباب الوقوع في الخطأ، يعني أسباب خطأ الفقيه في شيء. نحن هذا في شيء، هذا هو الذي سميناه مركز الخطأ، بينما السبب الذي أدى إلى الوقوع في الخطأ هذا الذي الآن نسميه بمنشأ الخطأ. إذن المراد من منشأ الخطأ ما هو؟ ليس الشيء الذي أخطأ به، ليس متعلق الخطأ. منشأ الخطأ ليس شيء أخطأ به الفقيه، بل هو شيء أدى إلى خطأه في شيء.
تأثره بالأستاذ مش منه؟ مش
منه؟ ليس من الأسباب التكوينية.
مش أسباب تكوينية. آه. بس مش منشأ.
إذا بنينا على أن المراد من منشأ الخطأ هو السبب التكويني، فحينئذ هذا لا يشمل حالة التأثر بالأستاذ. مثلا كان يقال هكذا، يقال هذا بسبب قصور ذهنيا، يقال بسبب زهايمر مثلا، يقال بسبب عدم انتباه مثلا، وما شكل ذلك، بسبب ذهولا غفلة حصل له الخطأ في شيء. إذا كان هذا هو المراد من مركز الخطأ ومن منشأ الخطأ، فحينئذ تعال نطبق الآن في باب الإجماع. مركز الخطأ متعدد عادة، لكن منشأ الخطأ واحد عادة. مركز الخطأ ليش متعدد عادة؟ لأنك تعتمد في الاستنتاج على مقدمات عديدة. هذه يمكن أن تخطئ في الأولى، يمكن أن تخطئ في الثانية، يمكن الخطأ في الصغرى، يمكن في الكبرى، يمكن مثلا في الحد الأوسط ليس متكررا. فمراكز الخطأ متعددة. فيتم حينئذ ما ذكره المصنف أين؟ في النقطتين الثانية أو في الفرق الثاني. لكن منشأ الخطأ واحد، إنه عادتان، الذي يدفع الفقيه إلى الخطأ ما هو؟ إما يعني هل أد مثلا قدراته الذهنية تسمح؟ أو مثلا أنه حصلت له غفلة، أو هناك مرض ذهني حل به. عادة هي المناشئ للخطأ. ليش الواحد يخطئ في الاستنتاج أو في الاستدلال؟ لماذا عادة يخطئ؟ إما غفلة، هناك مقدمة غفلة عن هناك، فإذا هناك قصور ذهني في مجال الاستنباط جعله عاجزا عن أن يستنبط بشكل صحيح ودقيق. بينما شوف مثلا في بابل، فإذا هذا فصح أيضا ما ذكره هنا من أنه في باب الإجماع مناشئ الخطأ عادتان، مناشئ الخطأ عادتان واحدة أو متقاربة.
بس مجرد فرق بين
بعدها ما حكينا بالكبرى. بعد نحن قلنا يوجد بين هاتين النقطتين تشابه، أو لابد من حسم التشابه حتى نحل على مستوى الصغرى وعلى مستوى.
مثلا إنه مش واصل له كتب، مش واصل له كذا، هم دخلات
ممكن. بس نحن إذا بنينا عمول على السبب التكوين كما بنى عليه بعض المحشين أو بعض المحققين، سيد علي أكبر الحائر يفسر مثلا منشأ الخطأ بالسبب التكويني خاصة. طيب هلا نترك التعليق عليها، نشوف هلا شو بيطلع معه. إذا فسرنا نعم يتم يتضح الفرق حينئذ بين النقطتين. صار واضح الفرق؟ إنه نحن مركز الخطأ يعني الشيء الذي أخطأ به. طيب هذا الفقيه في مقام الفتوى خطأه مرة يكون اعتماد على رواية ضعيفة السند أو مرسلة، أو مثلا أعرض عنها المشهور، أو مثلا نقلت بالوجادة، أو ما شكل الأسباب، يعني مش الأسباب، الشيء الذي أخطأ به، المقدمات التي أخطأ بها كثير، قد تكون كثيرة جدا، فقد يحصل مقدمات متباعدة. وقد نحن كما مثلنا أنه ممكن نصل إلى نفس النتيجة لكن بالاعتماد على استدلال آخر تماما، مثل ما قلنا سيد الخوي مثلا يمكن أن يصل إلى نفس فتوى الشيخ الطوسي لكن أصلا الاستدلال مختلف. هذا له نظائر كثيرة جدا في الفقه، أصلا الاستدلال كله غير. وليش؟ مش بس المقدمة، فالاستدلال كله غيره. فلذلك مراكز الخطأ يمكن أن تكون متعددة جدا، بل هي متعددة جدا في الغالب. بينما منشأ الخطأ عادة، شو منشأ الخطأ في الاشتباه؟ إما هذا مثلا مستواه الذهني هكذا، مستواه العلمي هكذا، شيء له علاقة بالتكوين، أو لا حل عارض كذهول أو كمرض حال دون أن يستنتج بشكل صحيح، فحينئذ يصح ما ذكره المصنف. طيب تعال على مستوى الكبرى الآن، كلما كان مركز الخطأ واحدا أو متقاربا كلما وصلنا إلى اليقين بشكل أسرع. لماذا؟ واضح إنه أن نفترض إنه أن المخبرين كلهم أخطأوا في نفس النقطة، يعني كلهم مثلا اعتمدوا على رواية على نفس الرواية، وكلهم أخطأوا بهذه الرواية في الاعتماد على هذه الرواية، هذا عادة يبعد بحساب الاحتمالات. فكلما تراكم الأمر أكثر كلما وصلنا إلى اليقين بشكل أسرع. الآن كلما الآن فيما يتعلق بمنشأ الخطأ، كلما كان منشأ الخطأ واحدا وصلنا إلى اليقين بشكل أسرع، أو كلما كان منشأ الخطأ متعددا وصلنا إلى اليقين بشكل أسرع. مثلا شوف الآن في باب التواتر، في باب التواتر ليش عادة يخطئ المخبرون؟ مثلا والله هذا لما قعد سمع من الإمام اليوم كان في مطير داير حد منه، أو كان بينه وبين الإمام ستارة، أو مثلا عنده ضعف نظر مثلا، ها، أو سمع غلط، أو عنده عمى ألوان، أو فهناك مناشئ عديدة. طبعا هي أسباب تكوينية أيضا أو قريبة من التكوينية، لكنها متعددة جدا نستطيع أن نفرض فيها التعدد. طيب هلأ كلما تعددت المناشئ وصلنا إلى اليقين بشكل أسرع، والله كلما اتحدت المناشئ لا شك ولا ريب. مثلا هلأ نشوف فينا نقول مثلا يعني كل الفقهاء صابوا من غفلة وذهول وبالتالي أخطأوا،
هي ترتبط باحتمال منشأ، يعني في منشأ احتمال يحصل كتير، في منشأ احتمال أنه ما يحصل،
صحيح صحيح.
يعني قد نقول إحنا قصور في الذهن احتماله أكتر بكتير من أنه أنا أسمع خطأ.
بس بشكل عام شيخنا الآن أسباب الخطأ، أن نفرض أنه حصل للجميع خطأان أو للمعظم خطأان بنفس السبب أو لأسباب متقاربة، هذا عادة ما يكون أبعد من فرض أن نقول بأن فلانا لو أخطأ فإنما أخطأ بسبب سببه الخاص.
بس نطلع بطبيعة السبب، يعني أنا بحس المخبرين حتى لو عندهم أسباب ما أسباب خطأ متعددة إلا أنه بتحس قليل أنه ما يخطأ، أنه أسباب سمع خطأ أو كذا خطأ بتحس قليل ما تحصل. عمل اشتباه الذهن بيحصل كتير، يعني بتحسه.
بس نحن ما عم نحكي عن مجرد الخطأ، نحن عم نحكي عن أنه يوجد سبب تكوينيان جعله يخطئ، كأن فرضنا قصوره الذهني، أو كأن فرضنا يعني لضعف في المقتضي، أو لوجود المانع التكويني مثل المرض مثلا. يعني أن نفترض هلأ أنه الجميع أخطأوا بسبب واحد، هذا أبعد بحساب الاحتمالات من فرض أن يكون الجميع أخطأوا كلهم بسبب خاص به. فعلى هذا الأساس ما ذكره المصنف أيضا يكون صحيح. وإن كان في مجال الأخطاء نفسها بدنا ننظر حينئذ للأسباب، لأنه بعض الأسباب يقرب حصولها لدى الجميع، بعض الأسباب لا يقرب حصولها. بس بحسب العادة كقاعدة عامة نقول أن نفرض أن الجميع أخطأوا لنفس السبب، لنفس القصور الذهني، كلهم مثلا قابليتهم هلأ أو لا، كلهم أصيبوا بالزهايمر مثلا، هذا فرض بعيد جدا، هذا فرض بعيد جدا. فإذا أحرزنا في الإجماع مثلا أن منشأ الخطأ واحد، فإنه حينئذ طبيعي أن يكون إنتاجه لليقين بشكل أبطأ. وإذا صح أننا في التواتر أحرزنا تعدد مناشئ الخطأ، فإن الوصول إلى اليقين يكون بطريقة أصل. يعني أنت فيك تفترض أنه والله كانوا 10 قاعدين، واحد كان قاعد حد المطير ما سمع، واحد مثلا اليوم كان مقرب ما بيسمع منه، واحد سمعه تقيل، هذا الاحتمال معقول. بس أنه 10 قاعدين عم يستنتجوا قضية مثلا وتقول هول 10 كليتهم سوا أصيبوا بالزهايمر مثلا، أو لا كليتهم هون اللي سمعوا عن الإمام كانوا مثلا المطير كان ما خليهم يسمعوا، ها؟ لا إذا في مجلس واحد ممكن، بس إنه نحن عم نفترض تعدد رواة بحيث يمتنع عليهم الخطأ، فحينئذ تعدد المناشئ، كلما تعددت مناشئ الخطأ كلما كان الوصول إلى اليقين بسرعة أكبر. فهذا هو فرق هذه النقطة أو هذا الفرق الخامس عن الفرق الآن. نحن لماذا ينبغي أن نلتزم بأن منشأ الخطأ هو خصوص السبب التكويني؟ يعني إذا فسرنا منشأ الخطأ بالسبب التكويني، طيب السبب التكويني في الأخبار الحسية مثل شو يعني بدو يصير مثلا؟ مش سبب تكويني بمعنى انه مش مرض انه يلحق بالانسان، صحيح، بس هو امر تكويني مش امر جعلي. بس كمان اذا بدنا نعممها لهي بنصير بدنا نعمم بباب الاجماع،
يعني ان رجوعها الى اسباب تكويني او الى امور شبيهه بالتكوين،
فتقريبا تريد الامور
في ترجع لسبب تكويني. نعم صحيح. أشوف أصلاً المشكلة وين؟ إذا بترجعوا للعبارة اللي ذكرها المصنف وين بالفرق الثاني، ها؟ بس مثلاً شوف العبارة بمركز الخطأ، يعني بيقول قد يكون أحد خطأ أحدهم ناشئا من اعتماده، مع أنه مركز الخطأ بحسب الفرض ما هو؟
السبب،
مصب الخطأ، ما أخطأ به، مركز الخطأ،
مركز الخطأ.
ها؟ هون شو عم بيعبر عنه؟ قد يكون خطأ أحدهم ناشئا من اعتماده، يعني هناك استعمل تعابير شبيهة بمنشأ الخطأ كمان. هذا اللي بيخلي أنه العبارتين كتير أقرب لبعضهم وكتير مهمة. ها؟ مفروض هو ما يقول هيك، مفروض يعبر كيف قد يكون خطأ أحدهم في اعتماده، مش ناشئا عن اعتماده. لما تقول ناشئا عن اعتماده، إذن اعتماده على الرواية هو منشأ خطئه، والحال أنه هو خطأه بحسب الفرق. هذا بيخلي أنه المراد المصنف من المنشأ والمركز ليس واضحا جدا، ليس بهذه الدرجة والمثابة من الوضوح. فالمسألة مشكلة، يعني شوي فيها تأملات. طيب هلأ خلينا نقرأ شوي النقاط الخمس. النقطة الأولى أن القيمة الاحتمالية للمفردات في الإجماع أصغر من القيمة الاحتمالية للمفردات في التوتر، لأن نسبة وقوع الخطأ في الحدسيات أكبر من نسبة وقوعه في الحسية. قلنا نفس كون الأخبار حدسية في باب الإجماع، هذا يجعل الوصول إلى اليقين بشكل أبطأ منه في باب التوتر. لماذا؟ لأن نسبة الخطأ في الحدسيات عادة ما تكون أكبر من نسبة الخطأ في الحسية. الثانية أن الخطأ المحتمل في مفردات الإجماع لا يتعين أن يكون ذا مركز واحد. ما عم بيقول أنه ليس ذا مركز واحد، يقول لا يتعين أن يكون ذا مركز واحد، ليس بالضرورة ذا مركز واحد، سواء كان ذا مركز واحد أحيانا أم لم يكن. بينما يكون الخطأ في الأخبار الحسية منصبا على مركز واحد عادة، فحينما يفتي فقهاء عديدون بوجوب غسل الشعر، كل أمثلة المصنفان ليست راجعة إلى قصور تكويني، راجعة إلى الاعتماد على مقدمة لم يكن ينبغي أن يعتمد عليه. فحينما يفتي فقهاء عديدون بوجوب غسل الشعر في غسل الجنابة ويكونون على خطأ مثلا، فقد يكون خطأ أحدهم ناشئاً، هذه العبارة اللي قلنا عنها، من اعتماده على رواية تامة السنة غير تامة السنة.
شو قصدي من غسل الشعر؟
إنه هل يجب غسل الشعر في غسل الجنابة الشعر الذي على البدن مثلا، أو مثلا الشعر الذي استطال بمده عن حده مثلا، فهل يجب غسله مثلا في غسل الجنابة أو لا؟ قد يكون خطأ أحدهم ناشئا من اعتماده على رواية غير تامة السنة، وخطأ الآخر ناشئا من اعتماده على رواية غير تامة الدلالة، والثالث من اعتماده على أصالة الاحتياط، وهكذا. وكلما كان المركز المحتمل للأخطاء المتعددة واحدان أو متراكمة أو متقاربان، كان احتمال تراكم الأخطاء عليه أعظم. يعني إذا بتتذكروا بالشرح كيف شرحتهم، إنه نحن عنا نفترض مصبا واحدا تتراكم عليه أخطاء المفردات جميعا، وهذه عبارة المصنف. نحن عم نفرض إنه هن نقطة واحدة كرواية غير تامة الدلالة، كلن إجوا أخطاء كانت انصبت على هذه النقطة، على هذه الرواية غير التامة الدلالة، كان احتمال تراكم الأخطاء عليه أضعاف. يعني هو عشان هيك نحن إذا بدنا نتصور كيف إنه الوصول إلى اليقين بشكل بطيء، إنه تجي أنت تفترض نقطة واحدة الأخطاء كلها في المفردات جميعا تتمركز حول هذه النقطة الواحدة، هذا بعيد جدا بحساب الاحتمالات. وكلما تراكمت المفردات أكثر كلما بعد الاحتمال أكثر إلى أن نصل إلى اليقين. مثل بس بالعكس بتصير، مثل انه تفترض انه 10 بحقل من الرماية او بحقل للرماية والعشرة صابوا نفس النقطة بالضبط، هذا عادة بعيد. نحن عم نفترض انه هدف الرماية واحد وانه الكل عم بيقوس على نفس الهدف والكل صابوا نفس النقطة بالضبط، هذا عادة بعيد. بينما انه بتفترض انه واحد مثلا اجت بالنص، واحد اجت حد منا، هذا عادة قريب جدا، هذا اكثر ما يحصل، واضح. بس هذه شو بتصير؟ هي بتصير مثال بالعكس، مثال عن الإصابة، هون بصير عن الخطأ. بينما بالمناشئ شوف نحن ما بنفترض منشأ تتراكم عليه الأخطاء، نحن بنفترض سبب يدفعك إلى الخطأ. ما عم نفترض أنه نقطة واحدة تراكمت عليها الأخطاء المحتملة، نحن نفترض سبباً دفعك إلى أن تخطئ. ممكن يكون هذه إذا دققنا فيها يعني شوي كمان يطلع معنا والله العالم فرق تاني يعني بين المنشأ والمركز. الثالثة أن احتمال تأثير الخبر الأول في الخبر الثاني موجود في مجال الأخبار الحدسية وغير موجود في عادة في مجال الأخبار الحسية، وهذا يعني أن احتمال الخطأ في الخبر الأول يتضمن في مجال الحدسيات احتمالا للخطأ في الخبر الثاني، بينما هو في مجال الحسيات حيادي تجاه كون الثاني مخطئا أو مصيبا، فلا ينعكس بشيء على الخبر الثاني، لا يضاعف من قيمة احتمال الصدق فيه ولا يضعف من قيمة احتمال الخطأ فيه، يقف على الحياد بالنسبة إليه. تعبير موفق للمصنف. الرابعة أن احتمال الخطأ في قضية حسية يعني في باب التواتر يقترن عادة بإحراز وجود المقتضي للإصابة وهو سلامة الحواس والفطرة، وينشأ من احتمال وجود المانع عن تأثير المقتضي وحالات وجود المقتضي وانعدام المانع هي الحالات الغالبة. فأن نفترض انعدام المقتضي عند الجميع وأن سبب الخطأ ليس هو وجود المانع بل انعدام المقتضي عند الجميع هذا أبعد. كمان نحن بدنا نفرق بين النقطة الرابعة والنقطة الخامسة. إذا بنينا على أن منشأ الخطأ هو السبب التكويني فمرده إلى المقتضي الذي ذكره في النقطة الرابعة.
أي أسهل واحد أو مفرق بينهما؟ أي أسهل واحد
يعني كمان مش بس في شبه بين النقطة الخامسة والنقطة الثانية، حتى النقطة الخامسة إذا بنينا على أن منشأ الخطأ هو السبب التكويني يعني راجع إلى المقتضي فبيكون عين ما ذكره في النقطتين الرابعة. طيب وأما احتمال الخطأ في قضية نظرية حدسية فهو يتضمن أحياناً احتمال عدم وجود المقتضي للإصابة، المقتضي للصواب لمطابقة الواقع، أي احتمال كون عدم الإصابة ناشئاً من القصور لا لعارض من قبيل الذهول أو ارتباك البال. الخامسة أن الأخطاء المحتملة في مجموعة الأخبار الحدسية يحتمل نشوؤها من نكتة مشتركة، وأما الأخطاء المحتملة في مجموعة الأخبار الحسية فلا يحتمل ذلك فيها عادة، بل هي ترتبط في كل مخبر بظروفه الخاصة. نحن عم نحكي عادة عن مخبرين متعددين، هؤلاء المخبرون لم يسمعوا في نفس المجلس وإلا لا يمتنع تواطؤهم على الكذب. عم نفترض أنه هذا روى وهذا روى وهذا روى وهذا روى، طب هذا التقى بالإمام وقال له ذاك هكذا، هذا التقى بالإمام في يعني عادة ما بتفترض أنت أنه كل أصحاب الإمام اجتمعوا بمجلس واحد والإمام، وإن كان هذا مثلا في مثل الصادقين عليهما السلام هذا ممكن باعتبار أنه كان في مجلس درس كبير في المسجد بالمدينة مثلا في حادثة الغدير ممكن، بس نحن بالنسبة للأئمة الآخرين وإن كان لسه ما بعرف إذا في أحاديث متواترة عنهم عليهم السلام، بالنسبة للأئمة المتأخرين يبعد حصول التواتر بسبب الظروف التي كانوا يعيشون. طيب فإذا بل هي ترتبط في كل مخبر بظروفه الخاصة. هلأ إذا ما نفترض نحن بغير الروايات مثلا نفترض أنه واحد مثلا شاف مشكل هون، نحن هلأ قاعدين بهالغرفة، طيب فلان قاعد بغرفة هونيك مثلا، فلان بيشوفه من هالبناية، فلان كان ماشي على الشارع، فلان بالسيارة، فلان من السماء، انه تفترض انه والله صوت الموتير مثلا، انا كان عندي موتير وهو عنده موتير وهو عنده موتير، هذا بعيد جدا، بعيد جدا بحساب الاحتمال في باب الاخبار الحسية. ها لا بتقول مثلا فلان هذا الحاج اللي قاعد هونيك على البرندة والله عنده ضعف نظر، ممكن نحن في صوت موتير حدنا ما سمعنا منه، فلان كان ماشي بالسيارة مثلا مش مركز، هو كله تعدد الاحتمالات في باب الأخبار الحسية، تعدد المناشئ أمر مفترض بكثرة بخلاف باب الإجماع. إذن فلا يحتمل فيها ذلك عادة بل هي ترتبط في كل مخبر بظروفه الخاصة، وكلما كان هناك احتمال النكتة المشتركة موجودان كان احتمال المجموع أقرب من احتماله في حالة عدم وجودها. طيب الآن بعد أن ذكر هذه الفروقات بين باب اليقين بين باب التواتر وباب الإجماع، يعود إلى الكلام عن باب الإجماع. هون هون نقاط ما مش بحاجة إلى شرح، لذلك نقرأ وإذا بدأ شيء العبارة من على الآخر. يقول ويتأثر، لأنه تقريبا تقدم نظير لها في باب العوامل الكيفية، تقدم نظير لها في باب التواتر. المسألة عند المصنف بشكل عام في التواتر وفي الإجماع ليست منضبطة، ليست حدية، بمعنى أنه نحن هناك صورة متعددة محددة نعتمدها في كافة المجالات، لا الأمر ليس هكذا. في هذه القضية يمكن أن يحصل التواتر بعشرة أخبار، في تلك القضية قد نحتاج إلى 1000. هذا من الناحية الكمية. ناحية الكيفية أيضا العوامل قد تكون مختلفة تماما. أكثر من هيك، هلا حيوصل المصنف إلى أنه أحيانا قد ينعقد لدينا إجماع لكننا مع ذلك لا نصل إلى اليقين، وقد نصل إلى اليقين من دون أن يكون لدينا إجماع، لأن المسألة حينئذ لم تعد ترتبط بعدد معين بل ترتبط بمجموع العوامل الكمية والكيفية معا. فحينئذ رب عامل كيفي قام مقام مثلا 100 فتوى، فحينئذ هم نيجي مثلا أن خلاف من لا يعتد بخلافه لا يضر بيقينية الإجماع مثلا. صحيح يوجد من خالف، فليس هناك إجماع بالمعنى الدقي للكلمة، لكن ماذا؟ لكنه حيث أنه لم يكن ممن يعتد بخلافه. لنفترض أنه والله مثلا، لنفترض ابن الجنيد مثلا أو القاضي مثلا، هؤلاء الذين يقال مثلا علماء من الذين يقال مثلا يحتمل عندهم التأثر بفقه العام مثلا. على كل حال ترتبط بمسائل. نعم
هلا عم بعطي مثل انه عم بعطي مثل هيك عم بحاول اركب مثل بعقلي. فرضنا اذا خلص امتحان هذا الصف مثلا، هذا الصف بيعملوا امتحان، اذا تعملنا هذاك الصف اذا بده يخطئ في ما شاء الله بخش هو مثلا انه
كلهم مش نايمين امبارح
مثلا، اذا بده يخطئ مثلا مش عم يدرس انه مش دارس منيح، هون
مرشح مثلا جيد
مرشح خطاه في عده احتمالات، ممكن واحد فضي قلمه، واحد مثلا ايش خلي يكتب،
واحد مش نايم بالليل، واحد مثلا
في كثير اخطاء الا انه هذاك الخطا بصير اكثر
واحد مجوز
صح،
هل معناته هو اللي في احتمال يخطئ اكثر؟ لا ما هذه علم تصير يعني واحد يضل علمه علم تصير كذا
صحيح ونكتب يعني. طيب اذا صحيح يعني حتى المناشئ ايضا فينا نلعب فيها كمان، انه ليست المناشئ كلها على وتيرة واحدة وعلى وزان واحد، هناك مناشئ تكون أقرب إلى الاحتمال، فحتى لو اتحدت حينئذ لا يضر بسرعة الوصول إلى.
خاصة نحن بالاجتهاد، اجتهاد العلماء حصل مسيرة إنه اشتباه بالذهن استنباط دائما بسيرة.
إيه بس مش بمعنى القصور الذهني، يعني مش بمعنى العجز الذهني. هلا مثلا بمعنى إنه هو مش عم نفترض المستوى العقلي. يعني مش للشخص نفسي، لا يعني مثلا خلينا نفترض هلا المستوى العقلي اللي كان عند اللي نفترض عند الشيخ الطوسي، لا شك ولا ريب في انه كان عبقريا ها، بس نحن هلا عم ندرس في علم الاصول مثلا نتائج البحث الاصولي عند الشيخ الطوسي ما كان متوصل اليه، هذا ما بيعني انه هلا المستوى العقلي عندنا نحن صار احسن من المستوى العقلي عند الشيخ، نحن عم نحكي عن مثل هذا المستوى العقلي. ها والا نعم العلم تطور، لكن قدرة عقل الشيخ مثلا على إدراك هذه المسائل أكبر بكثير.
يعني أذكر قررنا إذا هلأ أوصل السيد الشهير بعد هالتطور العلمي لرأي غير، نعتبر نحن أنه الشيخ الطوسي كان مخطئ قبل؟
أيه صح، لا هو مخطئ بس مش معنى أنه كان والله عقله هالقد بيسمح له يفكر، لا العمر، ما هي طبيعة العلوم ما بيكفي فيها المستوى الذهني، بدأ عمر، بدأ مثلا عمر من البحث، عمر من النقد والإبرة من الإشكالات، هلا المنشأ
خطأ.
المنشأ مش قصور، هلا منه يعني على المستوى العام
مش
مستوى العام لعلم الأصول هكا، أما القدرة العقلية للشيخ فكانت باهرة جدا. جيد لا بأس، بس هذا غير السبب التكويني، نحن قلت إذا فسرناه بالسبب التكويني، السبب التكويني بمعنى الرجع إلى الخلقة، هذا المقصود، إنه الذي يكون مثلا راجعا إلى الخلقة أو إلى الأمراض الجسدية أو الذهنية أو مشاكل. إذا فسرناها والله أعلم.
بتحس
لانه حينئذ ما بتنضبط المساله ما بتنضبط المساله اذا ما قصرناها على هيك
المفروض الصراحه الشيخ السيد الشهيد يكون غير منشأ
الخطأ
يقولوا عن شو
هذا
اذا ما بتنضبط
المفروض ينقال ما نحن عم نصحح كلام السيد الشهيد نحن مش انه السيد الشهيد اتى بها منضبطه كل ما كان منشا الخطا مثلا واحدا كان الوصول الى اليقين ابعد او ابطأ يتاثر حساب الاحتمال في الاجماع بعوامل عديده منها نوعيه العلماء المتفقين من الناحيه العلميه من ناحيه قربهم من عصر النصوص
ومن ناحيه
ومن ناحية قربه من عصر النصوص. هلا هو عم بيقول يعني هون شوي بدأ تأمل إنه عادة الإجماع الذي هو حجة إنما هو إجماع المتقدمين أما إجماع المتأخرين فضلا عن متأخر المتأخرين فهذا عادة لا قيمة له لا ينتج يقينا. المصنف عم يفتح الباب على الأخذ من غير من البعيدين عن عصر النصوص إلا أن يكون مراده أنه في نفس المتفقين في نفس المتقدمين هناك من هو أقرب إلى عصر النص من آخرين يعني مثلا إذا عددنا ابن إدريس من من المتأخرين عفوا من المتقدمين فالشيخ طوسي أقرب منه فهو ما عم يحكي عن إجماع متأخرين أو إجماع متأخرين متأخرين هو عم يحكي في نفس دائرة المتقدمين لأنه غير المتقدمين لا يؤخذ بإجماعهم لا قيمة لإجماعهم إن أحرزنا الإجماع لا قيمة لإجماعهم ما لم نحرز إجماع المتقدمين الدليل في الحقيقة والبحث في الحقيقة عن إجماع المتقدمين فنقول في نفس دائرة المتقدمين يوجد لدينا أقرب أشخاص أقرب إلى عصر النص من أشخاص آخرين وهذا طبيعي هذه العبارة لا إشكال عليها حينئذ
بس بتحس طبيعة استدلال السيد الشهيد بالإجماع حس ما عادش في داعي أصلاً يذكر هالأمور ما
هو لا بتضل عوامل كيفية
هو قصدي حسب حساب الاحتمالات عنده هو الإجماع إذا حسب حساب الاحتمالات أفادك ال
يعني بالنتيجة شايفنا نحن بنلتقي نحن وياه بالنتيجة نحن بنلتقي نحن وياه هن شو بيقولوا مثلا المشهور شو بيقولوا إجماع المتأخرين لا ينتج يقينا لعدم احتمال استناد إجماعهم إلى رواية لم تصل إليه كل المعطيات المتوفرة عند المتأخرين وصلت
يعني حسب حساب الاحتمالات
على حساب الاحتمالات نستطيع أن نبررها أيضا أنه كمان بحساب الاحتمالات يبعد فالتبرير هو اللي بيختلف بس مش أكتر من هيك وإلا النتيجة واحد فهذه العبارة لا إشكال عليها حين ومنها طبيعة المسألة المتفق على حكمها وكونها من المسائل المترقب ورود النص بشأنها أو من التفصيلات والتفريعات إذا هي من التفصيلات والتفريعات وحصل الإجماع عليها يعني لا يترقب ورود النص بشأنها مثلا إنه بمعنى إنه لا كيف لا يترقب
النص لا يعتني بالتفاصيل مثلا
انه ممكن انه عاده انه اصل الاحكام الموجوده في الروايات او اكثر الاحكام الموجوده في الروايات ليست في موارد التفصيل والاستفصال انما في موارد بيان الاحكام الكليه والتطبيقات تلقى مثلا الى المكلف او تلقى الى الفقهاء فمن التفصيلات والتفريعات يعني ممكن انه يكونوا هن طبقوا بعض القواعد مش اعتمدوا على نص وردهم فحينئذ يضعف ايضا الوصول الى اليقين بخلاف ما لو كان من مسألة لا هذه مسألة لا يمكن أن يكون الإمام تركها بلا نص ومنها درجة ابتلاء الناس بتلك المسألة وظروفها الاجتماعية فقد يتفق أنها بنحو يقتضي توافر الدواعي والظروف على إشاعة الحكم المقابل لو لم يكن الحكم المجمع عليه ثابتا في الشريعة حق يعني مثلا خلينا نفترض هلأ أنه الشريعة المقدسة الإسلامية لا ترضى بالعمل بأخبار الأحد طيب ونحن كعقلاء مبتلون بكثرة بالعمل بأخبار الأحد فلو لم تكن الشريعة ترضى بهذه الطريقة في إيصال أغراضها في فهم أغراضها ومقاصدها هذا يفترض ماذا؟ أنه كان لازم أن ينهوا أولا بكثرة عن العمل بأخبار الأحد مش بس كان لازم يقدموا البديل ما هو البديل حينئذ؟ فكان ينبغي أن نجد طريقة بديلة غير تلك الطريقة التي تعارفت بين العقلاء طيب والدواعي والمقتضي لنقل مثل هذه القضية متوفر بشدة فكان ينبغي على الأقل أن يصلنا بعض الروايات لما لم يصلنا نستكشف من عدم الوصول عدم الوجود، نقول لو كان لبانا. سيأتي على كل حال تفصيل ذلك أكثر لاحقا. ومنها لحن كلام أولئك المجمعين في مقام الاستدلال على الحكم، حتى طريقة التعبير على الإجماع، مرة بيقول لا أعلم مخالفا، بس هم مش عم يحكي عنه، مرة بيقول لا أعلم مخالفا، مرة بيقول لا لم يخالف أحدا، مرة بيقول اتفق الجميع. كمان هذه الألسنة مختلفة، اتفق أو أجمع. إذا مرة يكون بلسان نفي الخلاف، مرة بلسان نفي العلم بالخلاف، مرة يكون بلسان الإجماع ودعوى الإجماع الصريح، مرة يكون بلسان نقل الإجماع، نقل الإجماع كمان، يعني كلها تختلف في قوة الدلالة على الإجماع. بس ما عم يحكي هو عن هذه المصنف، عم يحكي أنه نحن مرات بنستكشف من لحن كلام الفقيه أنه هو ما عم يستدل بالإجماع، أو أنه هو عم بيقول المسألة مثلا خاضعة للروايات أو خاضعة للأدلة، وأن الفقهاء أطبقوا على فهم هذا المعنى من الأدلة، فحينئذ ما بيكون في قيمة للإجماع، لابد من الرجوع إلى نفس الأدلة. فربما كان لدينا فهم،
أقول هو أنه عم بفهم مثل ما فهم الكلمة،
فربما يكون لدينا فهم مستقل أو مغاير لما فهموه. فهم كل شخص حجة عليه لا على غيره، إن فهم كل مجتهد حجة عليه لا على غيره من المجتهدين. فإذا المسألة هذا اللي بيعبروا عنه عادة بالإجماع المدركي، كلما احتملنا مدركية الإجماع كلما فقد الإجماع قيمته في مجال الإيصال إلى اليقين، بخلاف ما لو كان الإجماع في مورد لا يحتمل فيه المدركية. يعني والله مثلا بباب كله روايات، أفرض مثلا بمسألة من مسائل الحج، باب الحج معروف أنه مثلا استدلالاته في الأعم الأغلب استدلالات روائية، ها؟ طيب ودعي الإجماع في مسألتين، من النادر حصول الإجماع التعبدي في مثل باب الحج. ليش؟ لأنه دائما نحتمل وجود مدرك، لأنه كل تفاصيل الحج تعبدية، وكل التفاصيل التعبدية لا تعلم إلا من طريق الشارع والتعبد. فإذا هناك نص فلا بد لنا من الرجوع إلى تلك النصوص. إذا لحن كلام أولئك المجمعين في مقام الاستدلال على الحكم، ومدى ارتباط موقفهم بمدارك نظرية موهونة، إلى غير ذلك من النكات والخصوصيات. ولما كان استكشاف الدليل الشرعي، إذن الإجماع هل له موضوعية بعنوانه؟ يقول مصنف لا موضوعية له بعنوانه، ما دامت حجية الإجماع ليست ذاتية بل ناشئة بحساب الاحتمال، فقد يحصل يقينان ولا يحصل ولا يكون إجماعان، وقد يكون إجماعان ولا يحصل يقينان. هون بس بنى المصنف على أنه الإجماع، يعني بهذه العبارة بنى على أن الإجماع لم يؤخذ فيه إلا الجانب العددي، عشان هيك قال قد يحصل لدينا إجماعان ولا يكون يقين أو ولا يحصل يقين. وإلا لو أنه الإجماع المراد منه مجموعة العوامل الكيمية والكمية والكيفية، حينئذ لا نستطيع أن نعبر بذلك. ولما كان استكشاف الدليل الشرعي من الإجماع مرتبطا بحساب الاحتمال، لم يكن للإجماع بعنوانه، يعني بوصفه إجماعا، أنه كل العلماء اتفقوا، موضوعية في حصوله، فقد يتم الاستكشاف حتى مع وجود المخالف إذا كان الخلاف بنحو لا يؤثر على حساب الاحتمال المقابل. يعني ممكن يخالف مثلا بعض، مش هو عم يحكي عن خلاف من لا يعتد به بخلافه، مثلا ممكن يخالف هون لنفترض مثلا السيد المرتضى، ومع ذلك نستفيد اليقين ببركة ما نسميه الإجماع. طبعا لا يسمى إجماعا حينئذ، لكن مع ذلك ينتج اليقين، نحت النتيجة العملية يوصل إلى اليقين. طب ليش؟ ربما لوجود عوامل كيفية مساعدة، أو ربما لوجود خصوصيات تتعلق بالسيد المرتضى. وهذا يرتبط إلى درجة كبيرة بتشخيص نوعية المخالف وعصره. لذلك من المهم، وهذا عندي أنا شخصيا نقص فيها، يعني أو عنا يعني مفروض معرفة أدوار الفقهاء، معرفة أدوار الفقه، مراحل تطور الفقه. طيب هذه لابد من التعرف عليها ولو بشكل إجمالي، غير مسألة تاريخ تدوين علم الأصول أو مشاكل ذلك ما إلى أهمية عملية، بينما هون لا، قد يتوقف عليها الوصول إلى فتوى، إلى حكم شرعي. ومدى تغلغله في الخط العلمي وموقعه فيه، كما أنه قد لا يكفي الإجماع بحساب الاحتمال للاستكشاف، فتضم إليه قرائن احتمالية أخرى على نحو يتشكل من المجموع ما يقتضي الكشف بحساب الاحتمال. هذا تمام الكلام في باب الإجماع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إني هلا ما بحث شوي زن خير، ها؟ ما هلا حنقلط عنه، بس نقلط عنه يعني ما عادش مطولين.
مش عم نسحبتنا مثل الأصوليين يعني.
مش على الوقت لا عم. ترجع المباحث بتصير حلو. شو بنسحب إنه بنمشي بسرعة يعني؟
لا مش بسرعة.
مش فهم بين خاصة.
يعني بصير مباحث أحلى، فيها مجال للنقاش أكثر.
عرفنا
المراحل والصراحه واضحه هونك حلو. كل الابحاث اللي جاي كلها حلو، شوي الدليل العقلي في صعوبه بس لا يعني
هو مره ضايع.
احنا وين معك بالسفينه؟
كله
عم
نحس
حلو.
يا الله سالت
الله خلاص ساعه قريبه.
مولانا شيخ علي استضيفتك،
جزاكم الله خير. الله
ايه يا عم، كان يا عم، ما في حاجه.